اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من اقتصاد الشرق والغرب، ونتوقف فيها عند عدة مواضيع ومسائل ونعالجها بشكل مبسط. بداية، كل عام وأنتم بألف خير. نبدأ الحلقة بتداعيات الطقس الحار ودرجات الحرارة غير المسبوقة التي تعبر أوروبا في مثل هذه الأيام من العام، متخطية 33 درجة في بعض البلدان، نذكر منها إسبانيا وفرنسا وأيضا بريطانيا التي يأتي منها عادة الطقس البارد والماطر، فانقلبت الدفة وباتت السخونة مصدرا لضرر الاقتصادات. ومع حرارة 33 درجة تتراجع إنتاجية العمل إلى النصف بحسب الخبراء. وبيّنت دراسة تحليلية لمجموعة أليونز للتأمين أن تأثير يوم مع درجة 32 مئوية يعادل ضرر إضراب نصف يوم عمل على القطاعات المنتجة. أما البنك المركزي الأوروبي فبين في دراسة له أن الطقس الحار له تداعيات تضاهي خسارة للاقتصاد الأوروبي بنحو 43 مليار يورو للقطاعات المنتجة، منها 10 مليارات في فرنسا لوحدها. ويحذر الباحثون من أن هذا التأثير قد يستمر لسنوات، مع احتمال ارتفاع إجمالي الخسائر إلى 126 مليار يورو بحلول العام 2029. بحسب الدراسة تعد فرنسا ثالث أكثر الدول الأوروبية تضررا اقتصاديا بعد إسبانيا وإيطاليا، وتشير التقديرات إلى أن موجتي حر وجفاف في صيف عام 2025 كلفتا الاقتصاد الفرنسي نحو 10 مليارات يورو، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 34 مليار يورو بحلول العام 2029 مرورا بأحوال الطقس هذه الأيام. إسبانيا هي الدولة الأكثر تضررا، حيث قدرت خسائرها الاقتصادية بأكثر من 12 مليار يورو في العام 2025، ومن المحتمل أن تصل إلى حوالي 35 مليار يورو في السنوات المقبلة. ويقول الخبراء إن التكاليف الاقتصادية لموجات الحر لم تعد تقتصر على الخسائر الزراعية أو الإنفاق الطبي الطارئ، فقد أخذت دراسات جديدة في الحسبان الأثار غير المباشرة مثل انخفاض إنتاجية العمل والاضطرابات الصناعية وتعطل الخدمات اللوجستية والضغط على شبكات الطاقة وانخفاض السياحة. من كوارث أحوال الطقس على الاقتصاد إلى كوارث الحروب وتداعياتها على الاقتصاد، وفي لبنان أوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أن البلاد اليوم هي في قلب مرحلة الركود التضخمي، إذ يكفي أن الانكماش الاقتصادي يقدر ب 7% ومعدل التضخم يقدر بنحو 20%. وأضاف الوزير أنه ليس من النوع الذي يخبئ الحقيقة، لذا يقول إن الوضع صعب جدا لكن المحاولات جارية لامتصاص الأزمة. ولفت وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديث للأنباء الكويتية إلى أن الاقتصاد الوطني مبني على ما يعرف بالقدرة العالية على التأقلم والتكيف بسبب ما مر على البلاد من حروب وأزمات. وقال وزير الاقتصاد اللبناني إن المصاعب قائمة، لكن قدرة المجتمع والقطاع الخاص على التحمل قائمة بدورها، وهذا عامل أول يساعد على امتصاص الأزمة بالتوازي مع عامل الاغتراب، بوجود نحو مليون لبناني لا يزالون حتى اليوم يقومون بتحويلات مالية إلى لبنان، فضلا عن عامل آخر هو ادخار اللبنانيين وعامل المساعدات الخارجية للبنان من خلال الدول الشقيقة والصديقة، انتهاء بدور الدولة ولو أن إيراداتها بانخفاض مقابل ازدياد الأكلاف العامة. وأكد وزير الاقتصاد اللبناني أن لبنان كان بدأ يخرج من الهاوية بفضل إصلاحات سريعة من تعيينات وحوكمة وخطط مستقبلية ومشاريع كبرى لها علاقة مثلا بالقطاع المصرفي وقطاع الكهرباء، والانطلاقة كانت بدأت قبل أن يدخل البلد في الحرب ويعود إلى نقطة الصفر وربما إلى أدنى من الصفر. فالصدمة الاقتصادية بحسب الوزير اللبناني تجلت في الزراعة والسياحة والتضخم الذي يقضي على قدرة المواطن الشرائية، والدمار في البنى التحتية والأزمة الاجتماعية. إلى إيران تهدد من جهة وتفاوض من جهة ثانية وتشترط على الأمريكيين الإفراج عن 24 مليار دولار من أموالها المجمدة بفعل العقوبات الأمريكية، وذلك من أصل 123 مليارا أصول مجمدة حول العالم تعود لصالح إيران بحسب إحصائيات في طهران. وهذه الأصول في الغالب عبارة عن أموال نقدا وأخرى أصول عقارية. وأموال إيران المجمدة موزعة على الصين، كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، دول عدة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك فرنسا في منطقة اليورو، وأيضا في البحرين وقطر. قطر التي توسطت في العام 2023 للإفراج عن 6 مليارات دولار لصالح إيران مجمدة في كوريا الجنوبية، إنما لم يفرج عن الأموال هذه نتيجة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس المدعومة من إيران في 27 أول في ذلك العام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى للتخلص منه وحقق ما يريد في النهاية، وهي حكاية رئيس الولايات المتحدة مع حاكم البنك المركزي المنتهي ولايته جيروم باول. والحكاية على الشكل التالي: الرئيس الأمريكي وعندما فاز بولايته الرئاسية الثانية طالب حاكم المصرف المركزي باول مرارا بخفض معدلات الفائدة المركزية من أجل دعم حركة الاستهلاك والاستثمار من خلال قروض منخفضة التكلفة، إلا أن حاكم المصرف رفض ذلك ودافع دائما عن رفضه بأن الظروف التضخمية وارتفاع الأسعار تتطلب رفع الفائدة لا تخفيضها، الأمر الذي أثار حالة من الانتقادات للرئيس كونه يتدخل بسياسة البنك المركزي الذي يفترض أن يكون مستقلا. وفي نهاية المطاف ظل ترامب وراء باول بالضغوط ورشح مكانه كيفين وارش الذي أدى اليمين الدستورية مطلع الأسبوع خلال مراسم رسمية بحضور ترامب الذي دعاه ليكون مستقلا بشكل كامل، دعوة مناقضة لتدخل ترامب بشؤون المصرف في عهد باول. وألمح حاكم مصرف الولايات المتحدة المركزي الجديد في الوقت ذاته إلى نيته رفع الفائدة نتيجة الضغوط التضخمية اليوم، وهذا ما لا يريده ترامب. فهل سيترك الرئيس الأمريكي وارش على هواه أم سيشن عليه حملة ضغوط مشابهة لتلك مع الحاكم السابق؟ الاقتصاد الرقمي العالمي يشهد نموا غير مسبوق مع التقدم التكنولوجي والاتفاقيات الموقعة والدفع الإلكتروني، فحلت دولة الإمارات العربية في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، في مؤشر يعكس تسارع المنافسة الدولية على وضع قواعد الاقتصاد الرقمي حول العالم. وأظهرت بيانات نشرتها منصة فيزيوال كابيتاليست بالتعاون مع مؤسسة هنريش فاونديشن أن الإمارات تمتلك 21 اتفاقية تجارة رقمية لتأتي خلف سنغافورة التي تصدرت القائمة ب 26 اتفاقية، فيما حل الاتحاد الأوروبي ثالثا مع 20 اتفاقية. والخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قطاعات أصبحت تمثل جزءا متزايدا من الاقتصاد العالمي مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات العابرة للحدود. كانت هذه حلقة من اقتصاد الشرق والغرب، قدمناها لكم من راديو أوريون. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وكل عام وأنتم بألف خير.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.